بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك أحببت أن أتكلم في موضوع، وإن كان هذا الموضوع يعني قلما أسمع بمن يطرحه أو بمن يتكلم به، لكنه موضوع إلى حد ما مهم، وهو مستوحى من خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها عند دخول شهر رمضان المبارك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العلي العظيم. الآية 30 من سورة النور. في الخطبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله قال فيها: وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. هذه الآية المباركة التي تنهى المؤمنين عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، وهي وصية وهي أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله أنه: يا رسول الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض الطرف بمعنى أن يخفض الإنسان طرفه فيما إذا عرضت له امرأة أو فتاة سافرة عليه أن لا يتقصد النظر إليها. ورد عندنا أن النظرة الأولى لك والثانية عليك، يعني أنه إذا فرضنا عرض له امرأة أو فتاة سافرة واتفق أن وقع بصره عليها، فعليه أن لا يدقق النظر بها وأن لا يعاود النظرة ويكرر النظرة إليها مرة بعد أخرى، لأن النظر هذا هو سهم مسموم كما ورد عندنا في الخبر من سهام إبليس. ورد عندنا أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس في الخبر المشهور المعلوم عن النبي صلى الله عليه وآله. فهو هذا النظر هو سم يسري إلى القلب فيعمل في الباطن قبل أن يرى عمله في الظاهر، يعني قبل ما الإنسان يرتب الأثر على ذلك العمل الظاهر، النظر الظاهري الذي نظره إلى تلك الفتاة، نرى بأن هذا سم يسري إلى قلبه. وأنتم تعلمون أن السم يقتل صاحبه في بعض الأحيان، ولكن النظر لا يقتل صاحبه، وإنما يقتل القلب، يقتل الروح التي يمتلكها هذا الإنسان، ويميت القلب الموجود في داخل هذا الإنسان. نرى أن هناك محاورة بين العين والقلب، كل واحد منهما يلقي اللوم على الآخر في فعل المعصية وفي موت الضمير وفي إسوداد القلب، فنرى بأن القلب يلقي اللائمة على العين فيقول لها: أنت أيتها العين كنت السبب في تسرب الفساد إلي، والعين تقول للقلب أنت الذي لم تضبطني، باعتبار أن القلب هو المحور، القلب هو المحور، القلب هو الذي يضبط الجوارح، القلب هو الذي يصدر الأوامر للجوارح. فإذا ما صفى القلب وطهر القلب وأصبح مملوءا بالإيمان فسوف لا ينعكس ذلك على الجوارح إلا حسنا. إذا كان القلب حسنا طاهرا سوف ينعكس على الجوارح حسنا وطيبا ورحمة. أما إذا كان القلب فاسدا فسوف يفسد الجوارح. ولكن المسألة نراها بأنها متوازية أيها المؤمنون، القلب والعين هما على حد سواء. العين إذا أبصرت إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنها سوف تدخل إلى القلب صورة من الصور الشيطانية التي تبقى في داخل القلب حتى تفسده. ولهذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الخطبة التي خطبها في دخول شهر رمضان والتوصية على غض البصر لها الأهمية الكبرى، أن أيها الإنسان فرق قلبك. لماذا نحن نقول في الأخلاق الذي يريد أن يلتزم بالأخلاق الإسلامية عليه أن يلتزم بشيئين، تحلية وتخلية، أن يتحلى بالفضائل والكمالات الأخلاقية السامية التي أوصى بها الإسلام، والأمر الثاني هو أن يخلي قلبه، هو أن يفرغ قلبه لأجل أن يمتلئ حبا ورحمة وعبادة لله عز وجل. يحكى أن رجلا، كان هذا الرجل من العباد، كان من العباد وكان ممن هم ملتزمون في المسجد، هذا الرجل من مصر يحكى عنه بأنه كان يلزم للمسجد للأذان والصلاة. يوم من الأيام هذا صعد إلى المئذنة، تعرفوا أنتم في ذاك الزمان ما كان في عندنا بعد مكبرات للصوت يمكن أن توصل الصوت إلى كل أنحاء البلد أو إلى المنطقة التي فيها المسجد، كان المؤذن، وأنا لازلت أذكر عندنا في البلد المؤذن عند الصباح يصعد إلى المئذنة ويؤذن ويدور حول المئذنة على أربع جهات يؤذن حتى يسمع الناس أذانه. فهذا صعد إلى المئذنة، كان ملتزم بالمسجد وبيده مفتاحه، صعد إلى المئذنة يريد أن يؤذن، وإذا به ينظر في دار رجل نصراني وعنده هذا الرجل فتاة في غاية الحسن والجمال. يقول هذا نظر إليها افتتن بجمالها، ترك الأذان ونزل لأنه راودته نفسه. النفس الشريرة بعد يصبح القلب يموت، لا يستطيع في بعض الأحيان هذا الإنسان أن يسيطر على جوارحه وعلى يعني ما يمتلكه من إرادة. نزل إلى دارها، طرق الباب، فتحت الدار، دخل إلى عندها، قالت له ماذا تريد؟ قال أنا أريد أن أتزوجك. قالت له أنت مسلم وأنا نصراني، كيف يمكن أن تتزوجني؟ وأبي عندما يعرفك بأنك مسلم سوف لا يزوجك إياي، كيف يمكن ذلك؟ إذا أردت ولا بد فعليك أن تتنصر، يعني تصبح مسيحي، فإذا ما تنصرت يمكن لأبي أن يرضى بك زوجا لي، لأن أبي لا يزوج المسلمين، وإنما عليك أن تصبح نصرانيا. قال لها لا مانع من ذلك، أنا أتنصر ما في مانع، أنا أصير نصراني، أنا أصير نصراني. فأعلم النصرانية وقبل به أبوها، يعني الأب قبل بهذا الرجل فتنصر هذا. لما تنصر وتزوجها في نفس تلك الليلة، ما أدري كيف صارت الحادثة، أنه معه اتفاقا أن هذا الشاب يصعد إلى سطح الدار لينظر وإذا به يسقط من سطح الدار إلى الأرض، يهوي إلى الأرض فيموت، يموت ويخسر دينه ويخسر مبتغاه، لأن كانت أمنيته من هذه النظرة المحرمة ومن تلك المعصية الشيطانية التي أغواه الشيطان بها بعدما كان يتحلى بأنوار العبادة وببهاء الطاعة، أصبحت عاقبته عاقبة السوء من خلال هذه النظرة الشريرة. وهكذا نحن نلاحظ أيها المؤمنون، شباب ورجال ربما ينظرون إلى الفتيات وهذه تسلب لبه وحقله. بالله عليكم عنده تركيز على أمور الدين، ها؟ يبقى عنده تركيز حتى على الأمور العلمية، حتى على الأمور العلمية. الآن أنتم إذا تلاحظون أن الطلاب الذين هم يبنون علاقات مع فتيات في الجامعات وفي المدارس ترونهم بأنهم لا ينجحون، يعني يكونون من الصنف المتأخر في نجاحه في دراسته. وهكذا نجاح الإنسان مع خالقه، مع معبوده، مع ربه لا يتأتى أيها المؤمنون إلا بالالتزام بمثل هذه الفضائل والكمالات. فلذلك نرى أن هذا الإنسان خسر دينه وخسر آخرته وخسر عبادته لأجل هذه النظرة المحرمة، وكانت عاقبته عاقبة سوء. ولذلك يقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني في بعض الأحيان نرى أن الإنسان يستصغر معصية، لكن هذه المعصية تؤجج نارا فيه، تؤجج النار فيه، فتجعله لا يستطيع أن يسيطر على جوارحه، ولا يسيطر على أعضائه، ولا يسيطر على قلبه. فالإنسان الذي ينظر النظرة المحرمة نرى بأنه يكون إنسانا ليس بسوي من ناحية أخلاقية، من ناحية إنسانية. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة يقول: إذا ما غضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم، بمعنى أنهم ستروها، لأن بعض الناس يظهر لك بالشرط قدام النسوان، مع أنه ينبغي أن الإنسان يتستر إلى حد ما، يظهر بالشرط، ليس عنده يعني حشمة من النساء، يقول أنا رجل، صحيح أنت رجل، لكن كيف تخرج إذا عندك في البيت يكون مثلا نساء موجودات عند امرأتك، أنت تخرج بالشرط أمامهم، أو يخرج في بعض الأحيان الإنسان مثلا وهو عالم من صدره مثلا أمامه بس بالبجامة، هذا لا يصح، لا يمكن ذلك. وذلك هنا يقول أنه إذا ما حفظ الإنسان هذه الأمور ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، ذلك أزكى، أزكى لروحهم وأطهر لروحهم، أزكى أطهر لهم إذا ما الإنسان التزم بمثل هذه الأمور، فحينئذ يصدر عنها كل الفضائل. الإنسان الذي يغض طرفه ويحتشم فإنه كل الفضائل حينئذ تصدر منه. فعواقب عدم غض البصر كثيرة أيها المؤمنون، هذه واحدة من العواقب التي ذكرتها لكم حول هذا الشأن. وهناك من العواقب أيضا فقد حلاوة الإيمان. الإنسان ما بيعرف يشعر بالطاعة، بعض الناس بيقول بالصلاة عمال يفكر بهذه الصورة التي دخلت إلى قلبه، هذه الصورة التي دخلت إلى قلبي عمال يفكر فيها، فما بصير بيجبك يدعي الله سبحانه وتعالى لا يشعر بلذة الدعاء، يريد أن يتلو كتاب الله عز وجل تروه بأنه لا يلتذ بتلاوة كتاب الله عز وجل، يعني بصير يقرأ القرآن لقلقة لسان، لا حينئذ لا يؤثر ذلك على جوارحه ولا على عواطفه، مع أن من المفروض أن هذه العبادات التي نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بها في مواسم العبادة مثل هذا الشهر المبارك لابد وأن تؤثر على جوارحنا وعلى ضمائرنا كي نعتاد شيئا فشيئا فنرى حلاوة الإيمان وطيب الإيمان في قلوبنا أيها المؤمنون. فمن يعتاد على عدم غض الطرف أو البصر حينئذ يفقد حلاوة الإيمان، هذا أول شيء. الشيء الثاني من العواقب هو أن عدم غض الطرف هو سهم مسموم، وإن الشيطان كيف يدخل الإنسان؟ يدخل هذه الجهة. والشيطان ما هي وظيفته؟ وظيفته أن يقلب حال ابن آدم، أن يسيطر على ابن آدم، أن يسحب ابن آدم من إنسانيته ومن طهارته ومن فطرته السليمة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وأنتم تعلمون أنه إذا نجس القلب ولم يطهر القلب ماذا يصبح في الإنسان حينئذ؟ كما ورد عندنا أنه إذا قسى القلب ولم يطهر القلب أصبح منكوسا، يعني أصبح أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، حينئذ لا تنفع معه الموعظة ولا النصيحة ولا أي شيء. إذن أيها المؤمنون كيف لنا حينئذ أن نقلع عن هذا النظر المحرم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله في خطبة شهر رمضان المبارك بعدة أمور؟ أولا أن يتذكر الإنسان أن الله تعالى مطلع عليه ومراقب له، ويعلم الإنسان أن الله يراه وهو محيط به. فنظرتك أيها الإنسان إن كانت نظرة خائنة لا يطلع عليها الغير، فالله يكون مطلعا عليها، فالله سوف يطلع عليها، لأن الله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين فسرت بالعين التي هي عين ليست ببريئة، تنظر نظرة غير صحيحة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت لو فرضنا أنك أفلتت من أن ينظر إليك أحد، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم بما تصنعه وبما أتيت به، هذا أولا. ثانيا أن المبتلي بالنظر إلى الغير عليه أولا أن يتذكر الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن يستعين بالله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله والاستعانة بالله والتوكل على الله نرى بأن الإنسان يبقى على بهيميته وعلى حيوانيته وعلى شهواته الشريرة. فالاستعانة بالله عز وجل والدعاء لله عز وجل والتوسل بالله عز وجل. شوفوا شهر رمضان يربط النبي صلى الله عليه وآله هذه الأمور الأخلاقية مع الأدعية، يربطها مع تلاوة كتاب الله، يربطها مع الإحسان للآخرين. لماذا؟ لأنه لكي يكون عندنا شيئا متكاملا من الأمور الدينية التي يتربى عليها الإنسان المسلم خلال هذا الشهر المبارك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، ادعوني أنا أستجب لكم. فليدعو الله يا رب والله أنا كنت مبتلي بهذه المسألة. في بعض الشباب يقولون نحن مبتلون، يعني هذا بلاء مبتل مثل إنسان نعوذ بالله. لماذا نقول نحن أن هذا مبتل بالقمار ولا نقول أن هذا مبتل بالنظر المحرم؟ لماذا نقول مثلا هذا مبتل بشرب المسكر مثلا ولا نقول بأن هذا مبتل بالفحش مثلا؟ كله بلاء، كل معصية يفعلها الإنسان هي بلاء، فعليه أن نقلع عنها. ومن هنا نقول لأجل أن نقلع عن النظرة المحرمة فلنستعن بالله بالدعاء ادعوني فإني أستجب لكم. الأمر الثالث لأجل أن نقلع عن النظرة المحرمة هو أن نعلم أن كل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هي من الله. البصر من الله، السمع من الله، الذوق من الله، المشي نعمة عظيمة من الله، الفكر نعمة عظيمة من الله. إذن لماذا نلوث هذه النعمة بما يغضب الباري عز وعلا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، كل هذه هي من نعم الله عز وجل. لماذا لا نشكرها؟ لماذا لا نحسن إلى معبودنا إلى الله؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلنتذكر هذا المعنى. الرابع، حتى نقلع عن نظرة المحرمة، أن نجاهد أنفسنا ونعولها على غض البصر وغض الطعم. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله بيهديك، انت صبر حالك شوي شوي، الله بيعينك كذلك، الله يعينك. الأمر الخامس، حتى نقلع عن النظرة المحرمة، أن نكثر من النوافل أيها المؤمنون. النوافل إذا فينا صلاة الليل قدرنا نصلي، ما قلنا صلاة الليل مثلا هي عبارة عن 8 ركعات، وعندنا ركعتي الشفع وعندنا ركعة الوتر. ما في، أنا ما لحقت مثلا صلي صلاة الليل ب8 ركعات، أقتصر على ركعتين منها ثم أدخل في ركعتي الشفع وركعتي الوتر. تنفش فائدتها هذه النوافل. هذه النوافل فائدتها أنها كما ورد عندنا تجعل الإنسان يسيطر على جوارحه. سأقرأ لكم هذا الحديث القدسي الوارد عندنا أنه إذا أرى الإنسان أن يحفظ جوارحه فبالحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إذا الإنسان تنفل أتى بالنوافل، الله سبحانه وتعالى بصير يعينه. ليش المقدسين نراهم ما بيتركوا نافلة؟ ما بتركوا نافلة. صحيح هذه صلوات مستحبة أيها المؤمنون، لكنها لها أثر كبير على جوارحنا. بيقول هنا أنك أنت إذا التزمت بهذه النافلة فإن الله سوف يكون سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به، يعني هو يحفظهم، يحفظ سمعك، يحفظ بصرك، يحفظ يدك، يحفظ رجلك من أن تمشي إلى الحرام، ويدك من أن تبطش بها وتظلم بها الآخرين. وأي شيء تسأله فإن الله سبحانه وتعالى يعطي. هذا من الحلول أيضا أيها المؤمنون. فعلينا بالنوافل من العبادات، قراءة القرآن أو مشاكل ذلك. بعد ذلك أهم شيء هو أن نجتنب الأماكن التي يكثر فيها الفساد. منشوف نعوذ بالله مسلمين بروح إذا بنتزوج وين بروح؟ بروح على اسم آلوس مثلا، أو بروح مثلا على ميامي، أو بروح لعشي جزيرة، يبدأ سنته بلعب القمار أو بالتطبيل والتزمير. شو هذا؟ كيف بصير حياته؟ كيف بصير حياته؟ بدل ما الإنسان هذا المال الذي ينفقه يقول أنا أريد أن أذهب إلى العمرة، أنا أريد أن أتزوج في مكة في حرم النبي، عند حرم النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، بأخذ أنا تكت أن أمضي بروح على أماكن مقدسة، أنا أذهب إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، أذهب وأتزوج مثلا، أذهب أبدأ سنتي بالعبادة، سنة حياتي الزوجية، أذهب إلى حرم الإمام الحسين، إلى كربلاء، أذهب إلى النجف. هكذا يفكر الإنسان المؤمن، لأنه يذهب إلى مكان يبدأ به عند البنات السافرات أو مشاكل ذلك، هذا حينئذ يضر بنفسه وبروحه وبروحه. فإذا من العوامل المسببة للبعد عن النظر المحرم هو أن أجتنب أماكن الفساد، أماكن الفتيات السافرات، والمجامع العامة التي يكثر فيها الفساد، وأن أجتنب الجلوس في الطرقات، لأن الجلوس في الطرقات غالبا ما يؤدي إلى مرور الفتيات السافرات، خصوصا أنتم أيها المؤمنون، نحن الآن في بلاد الغرب، نحن في أمريكا الآن، وأنتم تعلمون أن المجتمع هو هكذا عادته. فإذا الإنسان المؤمن يريد أن يحافظ على يعني روحه وعلى قلبه، عليه أن يلتزم الآداب العامة، وأن يبتعد عن مواطن الأسواق، وأن يبتعد عن مواطن مثل السينما مثلا التي يكثر فيها السافرات، وعن مواطن التي تزدحم فيها النساء العاريات، لأجل أن يبقي نفسه سليمة. هذه الحلول التي يمكن أن يحل بها الإنسان مسألة الابتلاء بالنظر المحرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا معاصيه، أسأله تعالى أن يوفقنا لغض الطرف، وأن يجعلنا من عباده العاملين الصالحين التائبين العابدين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يجنبنا عن كل معاصي، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نسألك يا رب أن تعجل في فرج وليك صاحب العصر والزمان، وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وارجل سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا رب العالمين. وإلى أرواح أموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان، نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.